والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. على حسب التسلسل الزماني للوقائع والأحداث، وقد اخترت بعض المواقع التاريخية التي ربما حصل فيها نصر أو حصل فيها هزيمة، والغرض من ذلك أن نعتبر بأسباب النصر وأن نحذر أسباب الهزيمة. والأمم دائما في علو وسفول، هكذا تبدأ الدولة قوية وفتية وتزدهر، ثم تبدأ في التراجع والانهيار. هكذا فإن الدول كما قال ابن خلدون، وابن خلدون أندلسي ولكنه في الأصل قحطاني من اليمن، كما قال ابن خلدون في مقدمته أن الدول والجماعات تشيخ كما يشيخ الأعيان. فإنك تجد الطفل الصغير يشب ويقوى عوده ويشتد، ثم به بعد ذلك يكبر حتى تنهار وتضعف قواه. بدأنا الأحداث من السنة الثانية للهجرة النبوية، فتحدثنا عن غزوة بدر، ثم تحدثنا في السنة الثامنة في رمضان عن فتح مكة، ثم في شوال حنين، ثم تحدثنا عن حرب اليمامة في السنة الحادية عشر والثانية عشر من الهجرة النبوية، ثم تحدثنا عن اليرموك في السنة الثالثة عشر من الهجرة النبوية، وتحدثنا في الدرس الماضي عن معركة بواتيه أو بلاط الشهداء، وكانت في السنة الرابعة بعد المئة من الهجرة النبوية. واليوم أنقلكم في أغوار التاريخ إلى سنة 79 بعد 400 من الهجرة النبوية، حيث وقعت معركة عرفت في التاريخ بمعركة الزلاقة. وإن الكثير من أبناء المسلمين فضلا على أن يعيشوا هذه المعارك أو أن يعتبروا بها، فإنهم لم يسمعوا بها ولا بقادتها. وللحديث عن معركة الزلاقة لابد أن أتحدث عن نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، لابد أن أتحدث عن الأندلس لما فتحها موسى بن نصير وطارق بن زياد كما تحدثنا في الدرس الماضي، وتوطد أركان الإسلام، وبلغ السمح بن مالك الخولاني العمق الفرنسي، ووصل إلى القرب من باريس، ووصل كذلك عنبسة بن سحيم الكلبي إلى سانس على بعد 30 كيلومتر من فرنسا، وكان بلاط الشهداء على بعد 100 كيلومتر من باريس. بعد هذه الفتوحات والانتصارات انقسم المسلمون في الأندلس، وسمي ذلك العصر بعصر دويلات الطوائف. كل مجموعة صار عندهم دولة كعالة من اليوم، عندها حدود جغرافية معينة، يقول هذه أراضينا وحاكمها حاكم مستقل. هنا طمع النصارى القوط، هم أهل البلد الموجودين، هم من النصارى القوط، طمعوا في المسلمين. فسقطت طريطلة سنة 478 نتيجة التفرق والتشرذم، هكذا يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، هذه سنة والله، لا تجامل ولا تحابي. المهم سقطت طليطلة، سقوط طليطلة أحدث دويا كبيرا في العالم الإسلامي من مغربه الأندلس إلى مشرقه حيث دار الخلافة في بغداد. اهتز العالم الإسلامي اهتزازا شديدا، وسقطت طليطلة بغباء. المملكة التي هي الآن أسبانيا كانت تسمى، كانت ملاصقة لفرنسا، كانت تسمى قشتالة. مملكة قشتالة هذه حصل فيها خلاف، أحد الأبناء المختلفين على السلطة استضافوا حاكم طليطلة المقتدر بالله وأجلسه معه، فرأى طليطلة وهي أحسن المدن كانت، فرأى كل شيء وعرف الثغور، ثم لما آل إليه الملك في قشتالة غزا طليطلة وأسقطها. صار جميع الحكام الذين هم في الأندلس يدفعون الجزية 70 سنة يدفع الجزية، ما استطاع أحد منهم، فقط كل زول في مدينته، ناس في إشبيلية، ناس في غرناطة، ناس في طرطوشة، ناس في قرطبة، كل مجموعة عندهم دولة، ويتسموا بأسماء عظيمة: المقتدر بالله، المستعين بالله، الحاكم بأمر الله، المعتمد، المعتضد. حتى قال شاعر الأندلسي في ذلك الزمان محمد ابن عمار المهري رحمه الله، قال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. يقول لك اسمه اسم كبير، لكن لما تجيب قال زي الكديسة، ما عندهم يعني، يا ريت لو أسد. حتى قال الكديسة لما تكورك وتتنفخ في قال أنا فيس أسد، لكن كان جيز ذاكية بتقوم جارية. فالناس كانوا هكذا في الأندلس. فبالتالي حصلت قصة عجيبة جدا، أوقعت معركة الزلاقة. هذه القصة أن ملك قشتالة الفونس السادس كان يأخذ جزية من ملك إشبيلية المعتمد ابن عباد، والمعتمد ابن عباد هو محمد ابن إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل ابن عباد، يتلقب بمنه بالمعتمد، وكان أبوه عباد يلقب بالمعتضد. المعتمد بالله كان يدفع الجزية. وبالمناسبة كان في إشكال في الأندلس، وهو يتكرر عندنا، لو أن دولة من الدول الدويلات عادت على أختها استعانوا بالفونس السادس، وكان جبارا وكان عنده جيش، وقرر الفونس السادس أن يطرد المسلمين من الأندلس وأن يحررها منهم وأن يستعيدها كلها، خلاص قرر كده، وكان منتفش جدا. فكان كل واحد، بل تجد أخواني يستعين أحدهما بالفونس ويعطيه جزية كبيرة ليعينه على أخيه المسلم وعلى أخيه الذي هو ابن لحمه ودمه. يعني شوف الأمة لما انتصل إلى التردي، لما انتصل إلى التردي ويكون الكفار أقوياء كل طرف يتقوى بهم. الحصل أن الفونس أرسل سفيرا له يسمى ابن شاليه ليجمع الجزية من المعتمد، الجزية السنوية، جزية ضخمة جدا. المعتمد جماعة، فبعد ما أخذ ابن شاليه الجزية، شوف مسلمون يدفعون شنو، مسلمون يدفعون الجزية، فقال: إن الفونس يقول لك إن امرأته على وضوع، مرأته حامل وده تضع، وإنه يقول لك نريدها أن تضع في مسجد قرطبة. مرأة الفونس الكافر ده قال تولد في الجامع. قرطبة كانت أكبر مسجد في العالم آنذاك، مسجد قرطبة. فالفوق المعتمد بالرغم من أنه زول خانع، لكن استغرب من هذا الطلب الغريب، قال لي قروش أبدناكم المولدة في الجامع شنو؟ قال له: إن الرهبانة قالوا للفونس إذا ولد لك ولد وولد في مسجد من مساجد المسلمين دان لك المسلمون وخضعوا. ما كان للمعتمد إلا خيار واحد، أن يرفض هذا الطلب. فاستفزه ابن شاليه اليهودي فقتله المعتمد، استفزه قدام يعني رأي قدام وزراء وحاشته، قتله وأسر الفرسان الذين جاءوا لأخذ الجزية. غضب الفونس السادس غضبا شديدا وتحرك بجيوشه يحرق ويدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد من أمراء الأندلس أو من شعب الأندلس أن يقف في وجه المعتمد، حتى جاء وحاصر مدينة إشبيلية ودام الحصار شهورا. والفونس أراد أن يحطم الروح المعنوية للمعتمد، فأرسل إلى المعتمد رسالة، قال لي: يا أخي أنا محاصركم، داري وريه إنه ما عنده مشكلة، لو سنة بجنب. قال له: ما مهتم به. قال له: إن الذباب الذي على مدينتكم آذاني، فلو أنك أرسلت إلي مروحة أروح بها. قال أرسل لي هبابة أهبب بها أزيح الضبان ده، الضبان أحسن منكم يعني أنتم تساووا حاجة، أنا ما في حاجة مجنن إلا الضبان، لكن أنتم ورا جايب لكم خبر. بلغ الفونس الطغيان، قلب المعتمد الرسالة وكتب عليها سطر واحد، فك حصار إشبيلية، قال له إن لم تذهب لأروحن لك بمروحة من المرابطين. ودي النقطة الثانية لا بد أتكلم عنها، لو لا بد أن نتكلم عن دولة المرابطين السنية الفتية. نشأت دولة المرابطين من القبائل البربرية من قبيلة تسمى قبيلة سنهاجة، وسنهاجة عندها فروع، من فروعها لمتون وجدالة ومستوفة، دي كانوا يعيشون في صحراء موريتانيا، شمال موريتانيا وجنوب السنغال، السنغال الحالي ده الآن. تأسست دولة قوية في ظروف طويلة جدا ما في داعي لحكايتها. هذه الدولة الفتية قادها في آخر الأمر رجل يسمى أبو بكر ابن عمر اللمتوني. أبو بكر عمر اللمتوني بدأ يفتح يعيد إخضاع المغرب الإسلامي له. اسمه منه؟ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. أبو بكر بن عمر اللمتوني لما وصل إلى بلاد المغرب أحس أن أهله في صحراء موريتانيا قد اختلفوا، فعين ابن عمه البطل يوسف ابن تاشفين، وهو وكان هذا سنة 453 هجرية، ودخل صحراء موريتانيا وجمع بين القبائل. سنة 455 بنى يوسف بن تاشفين مدينة مراكش، وهي الآن تقال مراكش، هي مراكش، ومراكش بناها يوسف بن تاشفين. هؤلاء سموا بالمرابطين لأنهم بدوا دعوتهم في خيمة، الخيمة تسمى رباط، وعرفوا في التاريخ بالملثمين، ما كان بيصر منهم شيء أصلا إلا العيون، ناس لكنهم بدوا خطرين وشرسين في القتال. ما أسر أن مرابطي واحد فر في معركة، يا يموتوا يا ينتصروا، زول بيقوم جاري فيهم ما في، ناس خطرين جدا. الفرس لما انقرى لأروحن لك بمروحة من المرابطين ساد الجيش ورجع طوالي. طوالي من هم المرابطون؟ سنة 468 عاد أبو بكر بن عمر اللمتوني، وجد أن يوسف بن تاشفين أخضع تونس والجزائر الحالية والمغرب الحالية كلها لدولته، فاتفقا على أن يكون أحدهما في شمال إفريقيا والثاني في جنوب إفريقيا. ترك أبو بكر بن عمر اللمتوني لابن عمه يوسف بن تاشفين الشمال الإفريقي، خرج أبو بكر بن عمر اللمتوني بجيشي، الجيش في الأول كان المرابطين 14,000 بس، ده سنة 453، يوسف خلى له 7، كان عنده 7، وأبو بكر بن عمر اللمتوني عنده 7. أبو بكر بن عمر اللمتوني قرر أن ينشر الإسلام في إفريقيا. أسمع الكلام ده يا أخوانا، اسمعوا التاريخ حتى تعلموا أنكم أمة شامخة. قاد الفتوحات في إفريقيا أبو بكر بن عمر اللمتوني، ففتح السنغال ومالي وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا والجابون، فتح كل هذه الدول حتى سنة 480، وقتل شهيدا في بعض المعارك مع بعض القبائل الوثنية في بلاد النيجر. راجل ولا ما راجل؟ راجل ولا ما راجل؟ نحن ما قادرين ندعو هناك، ما قادرين ندعو، خلي ندخل في مسلمين الآن. وفي الكاميرون بالمناسبة اللي دخل الإسلام في الكاميرون أبو بكر بن عمر اللمتوني، استطاعت دولة المرابطين الآن، دولة المرابطين مكون من شقين، الشق الأول فوشنو الشمال إفريقي على قيادته يوسف بن تاشفين، والشق الجنوبي فيه السنغال ومالي والجابون وإفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا والكاميرون، دي كلها أدخل الإسلام فيها أو بكر اللمتوني. طيب نرجع إلى الأندلس. الأندلسيين علموا أنهم في محنة فأرادوا أن يستعينوا بالمرابطين. ألفونس السادس القشتالي أزعجهم إزعاج شديد، يدفع الجزية يقول شوية، عذبوا وأهانوا إهانة شديدة، حتى أنه لما فتح طليطلة تنصر بعض الناس، قام أرسل المعتمد عنده موقف قوي، قرر أنه يرسل ويستعين بيوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين بلغت جنوده من 7000 سنة 453 سنة 479 عند معركة الزلاقة جيشه كان 100,000، لكنه في بلاد المغرب في مدينة مراكش عاصمة دولة المرابطين في شمال إفريقيا. يوسف بن تاشفين لما جاءه المعتمد ورس العلماء، ابن المعتمد الرشيد قال له يا أبي السيف الغمد لا يحتمل سيفين. الغمد بشي شنو؟ انت رئيس لك رئيس ما برد لك. فقال المعتمد كلمة خالدة، قال والله يا بني لن يأتي علي زمان ألعن على منابر المسلمين أني أرجعت الأندلس إلى النصارى، والله يا بني لئن أحرز الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أحرز الخنازير في أوروبا. لأنه ألفونس قرر أن ينتقم منه، قال لي أخير أبقى عبد ليوسف بن تاشفين المسلم مثلي في, في, في المغرب يرعيني إبله أحسن لي من أمشي أرعى الخنازير في أوروبا. وعبر يوسف بن تاشفين 7,000 فارس فقط، خلى جيشه كله، زول عاقل زول تقيل، لكن خرج بنفسه. ما أصلا يوسف بن تاشفين ما رسى زول، وتحرك بالسفن ليعبر من المغرب الذي هو تحت سلطان منه صح سلطان المرابطين إلى شنو؟ إلى الأندلس. وعند مضيق جبل طارق هاج البحر هيجانا شديدا وكادت السفن أن تغرق، فرفع يوسف بن تاشفين يديه إلى السماء وقال اللهم إن كان في عبورنا خيرا للإسلام والمسلمين فسهله، وإن كان في عبورنا شر فعسره، فسكنت الريح وسكن البحر في الحال. وعبر يوسف بن تاشفين وأول ما وطئ أرض الأندلس سجد لله شكرا ونزل في إشبيلية في عاصمة المعتمد واستقبله الوجهاء ومكث 3 أيام، ثم تحرك بجيوشه ونزل في منطقة، المنطقة هذه الزلاقة هي جنوب غرب مدريد. جنوب غرب شنو؟ مدريد، التي يشجع المسلمون فريق كرتها الأغبياء، المسلمون الأغبياء يشجعون ريال مدريد لأنه ما يفهم تاريخ ولا يفهم دين ولا يفهم قيم. وهنا شيء عجيب، كم قلنا الجيش كم؟ 7,000. الشعوب الخانعة بدأت الروح النخوة تتحرك فيها، فتبع يوسف بن تاشفين من الأندلسيين 23,000. الناس دايرة قيادة، في ناس بيكون ممكن يجاهد لكن لما ما يلقى زول يكلم ولا يشوف زول بيكون قاعد يأكل ويشرب ويشرب القهوة والجبنة ويضرب الباسطة ويمشي البيتزا محلات البيتزا ويضرب الإسكريم بس محلاته بس، ده فهمه في قدوة، في قدوة جديدة حصلت حركت البلد. اجتمع الجيش بقيادة يوسف بن تاشفين 30,000. جاء ألفونس السادس بجيش قوامه 60,000. هذا الجيش جاء من جميع أوروبا، من فرنسا وألمانيا وانجلترا وإيطاليا، وقد قال البابا بأن من يشارك في القتال مع الفرنس سيمنعه غفران، بل وجاء في جيش الفرنس يهود تجار ويحملون الحبال لكتف المسلمين وكتف أسراهم. نزل الجمعان بالقرب من منطقة الزلاقة، الآن دي روح جديدة. كتب يوسف بن تاشفين إلى الفرنس السادس رسالة، قال له شنو؟ قال له بلغنا يا الفرنس، هو الفرنس لكن العرب قلت لك بشنو، ما قال للفرنس، قال له يا الفرنس بلغنا أنك دعوت الله لأن يمكنك من العبور إلينا. ما الدولة قوة، كان بيقول بيكلم ناسه يقول ليون يا ريت لو أنا ألقى لي السفن عشان أمشي أنا جملكم المرابطين دير، كان بيقول كده. بالمناسبة الفرنس جاب الأندلس كانت أن تسقط، سقطت الأندلس يا إخواننا 297، نحن الليلة في شنو بنتكلم عن سنة كم؟ 479، يعني قبل كم؟ 400 سنة كادت أن تسقط الأندلس، ووصل الفرنس بفرسه إلى المحيط. يريد أن يحاكي عقبة ابن نافع الفهري. المهم قال له بلغنا يا الفرنس أنك دعوت الله لأن تكون لك سفر لتعبر بها إلينا، وها قد عبرنا إليك، وستعلم عاقبة دعائك وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني يا الفرنس أدعوك إلى الإسلام أو الجزية أو القتال. الفرنس استغرب، الناس دول بيدفعوا الجزية، يجي زول والله الإسلام ده فيه عزة يقول له تدفع الجزية أو تخش وقاتلك، ولا أمهلك إلا ثلاث، قال له 3 يوم بس. غضب الفرنس السادس غضبا شديدا وأرسل رسالة يتوعد فيها يوسف بن تاشفين. أول ما جاءت الرسالة، وده كان عادة الحروب قبل أن يبدو، قلب يوسف بن تاشفين الرسالة وكتب عليها الجواب: ما ترى بعينك لا ما تسمع بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى، وكتب له بيت شعر للمتنبي، لا كتب إلا المشرفية والقنا، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. قال له تاني بعد ذلك كتاب ما فيه السيف، قال له نتفهم بالسيف، قال له ما تكتب لي تاني ولا أكتب لك، نحن ما جنب بعض، قال له أصو بيناتنا بحر ما نتكاتل في شنو، ولا كتب إلا المشرفية والقنا، وداء قراءة أخرى للبيت، ولا رسل إلا بالخميس العرمرمي. الفرنس عمل خدعة ليوسف بن تاشفين، الكلام ده كان يوم الخميس، الرسالة دي يوم الخميس 1 رجب 479 هجرية، احفظوا التاريخ ده. في ناس من الله خلقهم ما سمعوا بيوسف بن تاشفين لأنه ما فاضين من فرفور وقرقور وجرجور والكلام الفارغ ده، ما فاضين من. في ناس لحد يوم الليلة في زول في الدرس ده أول مرة يسمع بيوسف بن تاشفين اللمتوني، بطل من أبطال الإسلام. المهم الفرنس رسل رسالة ليوسف، قال له غدا الجمعة عيدكم ونحن لا نقاتل المسلمين في أعيادهم، وبعد غد السبت ومعنا في جيشنا يهود لهم عيد، وبعد غد الأحد هو عيدنا، أقاتلك يوم الاثنين. الكلام يوم الخميس. يوسف بن تاشفين ما كلم أجز بالرسالة ولا أقرب الأقربين إليه، سرق الرسالة، عب الجيش من الخميس بالليل. الفرنس هاجموا يوم الجمعة الصباح، مش قال ما بهاجمكم، دايرون يكونوا نايمين ويفاجئون، لكن يوسف بن تاشفين كان قائدا محنكا وخبيرا بالحروب. قام بدأت المعركة، يوسف بن تاشفين عمل خطة عجيبة جدا، قسم جيشه إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول فيه 15,000 بقيادة المعتمد بن عباد، وقد طلب المعتمد بن عباد أن يكون في مقدمة الجيش. المعتمد أخذته النخوة يا أخواننا، الفرنسي ده استفزاه استفزاه ما بعد استفزاز. 15,000 مؤخرة الأندلسيين هو القائد المحنك داود بن عائشة، القائد يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين كان عنده قوات كثار جدا إخواننا، لا بد تعرفهم، والله أحسن لكم تعرفهم. كان عنده 4 قوات أساسيين: سير ابن أبي بكر اللمتوني، وعمر ابن سليمان المستوفي، ومحمد ابن تميم الجدالي، ومدرك التلكاني. دي 4 قوات إخواننا المرابطين، ناس خط الجماعة خطرين جدا. داود بن عائشة بمثابة وزير الدفاع ليوسف بن تاشفين خلاه خلف المعتمد، لكن على جهة اليمين، يعني الجيش مرصوص كده، هنا المعتمد هنا خلفه، ولكن إلى جهة اليمين داود بن عائشة جر كلهم، عددهم 15,000. وعلى مسافة بعيدة من هؤلاء خلفة كان يوسف بن تاشفين في 15,000. حتى 15,000 نفسهم فيهم أندلسيين، لأن الجيش المرابطين كم؟ 7,000. 4,000 من جيش المرابطين خلاهم ورا شديد، وهؤلاء عند يوسف بن تاشفين هم القوات الخاصة. والرواية الأندلسية تقول أنهم من السودان، لكن لما يطلق السودان في ذلك الحين ما السودان بتاعنا ده، كل إفريقيا، ولكنهم كانوا سود ويحملون السيوف الهندية الطويلة، وكانوا قد تدربوا تدريب خاص. 4,000 بعيدين، 11,000 ده الشقة الثانية إخوانا، الشقة الثانية، الشقة الأول شقين، والشقة الثانية شقين، شق بعيد فيه 4,000، والشقة الثانية 11,000 بقيادة من؟ يوسف بن تاشفين، معاه 1,500 تقريبا من بقية المرابطين، و1,500 مع داود بن عائشة خلف من؟ خلف المعتمد. قائد، القائد الأعلى الفونس، الفونس بنفسه كان شرس، الفونس السادس شرس في القتال. كان له قائد يسمى أوليفر هانس. أوليفر هانس حمل على مقدمة إخواننا جنازة الجيش من محل عالي 60,000، نزلوا على هؤلاء الأندلسيين حتى أزاحوهم من محلهم، زحزحوهم من محلهم، وفر كثير من الأندلسيين الذين لم يكونوا طال عهدهم بالقتال فروا، لكن المعتمد بن عباد ثبت ثبات الرجال، لم يتزعزع، قتل تحت المعتمد في معركة الزلاقة 3 خيول، يموت خيال يجيبوا لك ويركبوا واحد ثاني، وامتلأ جسمه كله جراح، ولم يرى المعتمد بن عباد من كثرة الدماء، ولكنه صبر صبرا عجيبا. الفوز السادس حمل على قوات المرابطين الثانية التي بقيادة داود بن عائشة، زحزحهم برضو من محلهم، ودارت معركة من أشرس معارك التاريخ. لم يتدخل يوسف بن تاشفين، وقف من بعيد على فرسه يراقب المعركة بعين القائد المحنك الذي خبر القتال والحروب، ينظر إلى ذلك. لم يعطي جيشه، 4,000 ما تدخلوا إلا بالتدخل في اللحظة الحاسمة، لما فقد الأندلسيون وداود بن عائشة المؤخرة فقدت قواها، أمر يوسف بن تاشفين بالتدخل، وكان تدخله في وقته، لأن الجيشان قد أنهكا. 11,000 الذين دخلوا وقلبوا المعركة رأسا على عقب كانوا مرتاحين. قسم يوسف بن تاشفين هؤلاء 11,000 إلى قسمين: قسم أنجد داود بن عائشة المؤخرة، وقسم أنجد الأندلسيون. فانقلبت المعركة رأسا على عقب، وعندها رجع الأندلسيون الذين فروا، وثبتوا مع المعتمد وثبتوا مع جيش يوسف تاتين في الضربة الأولى من يوسف تدخل يوسف بن تاشفين في الضربة الأولى قتل من النصارى 10,000 وتزعزع النصارى. يوسف بن تاشفين عمل شنو؟ قسم جيشه، ناس أنجدوا المعتمد وناس أنجدوا داود بن عائشة. القسم الذي فيه يوسف بن تاشفين التف حول جيش النصارى ما قتل، أمر يوسف أن يدق الطبول خلف الجيش النصراني، طبول رهيبة، وكانت طبول المرابطين التي هي من النحاس صوتها يدوي ويزلزل أرض معركة الزلاقة، فانهارت قوى الجيش النصراني ووصل يوسف بن تاشفين إلى خيامهم وأحرقها بالنار، بالرغم أنها كانت خالية، لكن النصارى لما رأوا الخيام تحرق انهارت قواهم. عند العصر المعركة بدت بعد الفجر يوم الجمعة 2 رجب، عند العصر أمر يوسف بن تاشفين 4,000 القوات الخاصة أن يدخلوا فحسموا المعركة قبل المغرب. الزول ده عجيب يوسف بن تاشفين. لقد قيل إخواننا المفاجأة العجيبة في معركة الزلاقة أن يوسف بن تاشفين كان في 79 من عمره، كان في 79 من عمره. ولد يوسف بن تاشفين سنة 400 هجرية، ومعركة الزلاقة 479 هجرية، وهو على فرسه طيلة المعركة ويخطط هذا التخطيط. قلت لك الضربة الأولى قتل فيها 10,000. قال أهل السير ولقد كان يوسف بن تاشفين يتعرض للموت ليموت شهيدا. الصمد دسة ما حصدقه، قتل في معركة الزلاقة من جيش النصارى 60,000 قتل 59,550. والله ما أبيد الجيش من أوله إلى آخره، ولم ينجو الفرس السادس إلا 450 وقد بترت ساقه في معركة الزلاقة. الفرس لما جاب الجيش وجاب الحبال وجاب الناس كان يقول بهذا الجيش أقاتل الإنس والجن وملائكة السماء ومحمدا وصحبه. بتر ساقه وما حال بينه وبين جيوش المرابطين في معركة الزلاقة إلا حلول الظلام، وانسحب الفرس السادس إلى طليطلة ومعه 450 معظمهم جرحى، هلكوا في الصحراء من 450-350، وما بقي مع الفونس السادس إلا 100 شخص فقط. معركة الزلاقة كانت معركة حاسمة، جميع الأسرى حتى الذين أسروا أمر يوسف بن تاشفين بأن تضرب رقابهم في الحلق، ما نجا في معركة الزلاقة إلا 100 مع الفونس السادس برجل مبتورة. كان ذلك في 2 رجب سنة 479. طبعا يا إخواننا أنا والله معجب بيوسف بن تاشفين، ده إعجاب يا إخواننا. 79 ده في زمننا مفروض يكون قاعد في المعاشرة 19 سنة يلعب الضمنة في الضللة، لأنه ما عنده موضوع وما عنده شغلة، ذول معاشات ذول معاش، يكون قاعد في المعاش له 19 سنة. والله العظيم 79 سنة ده المفروض يكون قاعد في ظل وطلع كرسي برا والصباح يتفرج في الناس ماشيين جاي ما عنده موضوع، وتاني دخل الكرسي جوا يطلعوا العصرية. القائد البطل المرابط يوسف بن تاشفين، والله يا إخواننا حرام عليكم ما تكونوا تعرفوا يوسف بن تاشفين، بطل معركة الزلاقة. قال أهل التاريخ معركة الزلاقة أجلت سقوط الأندلس 400 عام. معركة الزلاقة، وسميت الزلاقة بالزلاقة لكثرة ما سال فيها من دماء النصارى، فكانت الخيول تتزلق من الدماء. موقعة من أعظم مواقع التاريخ، ويوسف بن تاشفين رجل عاقل سلم جميع الغنائم للأندلسيين ورجع بمن تبقى بجيشه إلى مراكش. وقيل أنه في أثناء معركة الزلاقة جاء يوسف بن تاشفين خبر وفاة ابنه الأكبر، ولكن ذلك لم يفت في عضده شيء. إخواننا الزول الحازم يوسف بن تاشفين توفي سنة 500 هجرية وعمره 100 عام. بعد معركة الزلاقة قعد كم؟ 20 سنة. كان يوسف بن تاشفين أولا معتدل القامة نحيف، معتدل الطول نحيف، معتدل القامة نحيف الجسم، يميل إلى السمرة، لا يشرب إلا ألبان الإبل، ولا يأكل إلا الشعير مع لبن الإبل، ويأكل من لحومها فقط. ده البطل يوسف بن تاشفين بطل معركة الزلاقة بغير منازع. قال أهل السير ومعركة الزلاقة كاليرموك والقادسية، بالرغم من أن اليرموك والقادسية قادها صحابة وشارك فيها صحابة، لكنها في مصاف معركة اليرموك وفي مصاف معركة القادسية. 100 عام من يوسف بن تاشفين كانت حافلة بالجهاد في سبيل الله. توفي اليوم فضيلة الشيخ محمد هاشم الهدية عن عمر قارب 100 عام، والشيخ محمد هاشم الهدية يدعو إلى التوحيد في هذا البلد 60 عام، ولحد آخر لحظة قوي الذاكرة قوي الفهم، لا ينسى ويحدثك عن أحداث، وكان حاضر الذهن رحمه الله تعالى، ويعتبر من أئمة الدعوة في السودان، ويعتبر من أعلام السودان من أوله إلى آخره، بل يعتبر أعده من أعلام الدعوة في العالم الإسلامي من حيث السن والتجربة والخبرة والعطاء. رحم الله أبو بكر اللمتوني، ورحم الله يوسف بن تاشفين، ورحم الله جميع المجاهدين، ورحم الله فضيلة شيخنا محمد هاشم الهدية، ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين وأمواتكم جميعا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية الحديث عن معركة الزلاقة. ألقاكم غدا إن شاء الله مع معركة من المعارك التاريخية وملحمة من الملاحم التاريخية الرائعة، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.